بسم الله الرحمن الرحيم.
نائم والخطب عاتر وحماه مستباح قد عدا الأوراد فيه وغدوا فيه وراحوا دنسوا كل شريف وبوجه الحق صاحوا تبروا ما قد علوه وبدا الحقد الصراح واستباحوا كل خدر ليس في الأمر مزاح فاستحال الصبح ليلا لم يعد فيه صباح
والفتى ما زال يرفو
لم يفد فيه الصياح
غاقد ما زال لم ينهض
ولا منه براح ليته راح فبعض لا سراح وأراح إنما حي ولكن لاعبت فيه القداح لا يرى في الجرح بأسا تشتكي منه الجراح سادر في غيه ما دار في الخلد فلاح
مولئت أذنيه لهوا
تندنت فيها صباح
وبعينيه سؤال
هل على الحب جناح قلبه صراخ راب الهوى فيه اجتياح همه الدنيا فإن جاءت فقد جاء النجاح والفرج هذا نيهما روح وراح نائم والخطب دام والمغالق انفتاح
إرثه نهب العادي
كيف يعلو ارتياح
غدا في دربه
هذا لما رواه نائم والخطب دام والمغالق انفتاح إرثه نهب الأعادي كيف يعلوه ارتياح إن غدا في دربه هذا فما سمى رواح نائم والخطب عات وحماه مستباح
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد عباد الله أصول ثلاثة يجب على كل مسلم أن يعرفها من البداية إلى النهاية. أصول ثلاثة فيها فلاح العبد في الدنيا والآخرة، وعلى قدر ما يحمل العبد من هذه الأصول على قدر منزلته عند الله عز وجل، وبقدر ما يفرط فيها بقدر نزوله ورجوعه عن الركب. هذه الأصول الثلاثة وردت فيما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا. أصول ثلاث بينها نبينا صلى الله عليه وسلم أجمل بيان، أن العبد إن استطعم هذه الأصول واستقرت في قلبه وعلى جوارحه ذاق طعم الإيمان. بل هناك ما هو مع هذا المذاق الجميل وهذا الطعم الحلو في القلب، أن من سمع الأذان حينما ينادى على الصلاة فقال: رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفرت ذنوبه. بل من قالها في أي موضع وفي أي مكان، في أي زمان، وأنت راقد وأنت جالس: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، دخل الجنة. ترى هذه الكلمات هي مجرد كلمات تقال على اللسان، أم أنها منهج حياة؟ بل إن العبد عند أول سلم في الآخرة عند نزوله إلى القبر يسأل عن هذه الأصول الثلاثة في أول لحظة، وإنه لا يسمع قرع نعالهم من شيعه من أهله وأحبائه وهو في الأجداث بعد لحظات من إغلاق القبر. ما هي إلا لحظة ويأتيه ملكان شديدا الانتهار فيهما شدة يضربان الأرض، فإذا بهذا المقبور ردت إليه روحه ردا ليس كرد الدنيا، إذ هو في عداد الأموات وبينه وبين الدنيا هذا البرزخ، برزخ لا يلتقيان أبدا إلا بعد في جنة أو نار. فيشقان الأرض فيهما انتهار وشدة، أنيابهما أي الملكان أنيابهما كصياص البقر كقرون البقر، أعينهما كالبرق أو الرعد الخاطف، فيهما فزع ورعب، فيقعدانه ويسألانه هذه الأسئلة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن الرجل الذي بعث فيكم؟ هذه الأصول يجب أن تعلم للصغار قبل الكبار، أن نعرف الرب وأن نعرف الرسول وأن نعرف هذا الدين. أن نعرف الرب لا كمعرفة الجهلاء، أن نحب الله عز وجل حبا عظيما يغلب على كل حب، أن يكون في قلبك إلا هو، إذ بمحبة الله عز وجل تنطلق فيك كل جارحة لترجمة هذا الحب. فالعينان لا تبصران إلا على ما يقربك من الله عز وجل. سدت العينان عن كل ما يحيل بينك وبين الله. الأذنان لا تسمعان إلا ما يقربك من الله عز وجل. اللسان لا يتكلم إلا ترجمة عن هذه المحبة لله سبحانه وتعالى. فالرضا ليس مجرد كلمات تسطر أو ألفاظ على اللسان، إنما الرضا منشأه الحب الذي غلب على قلب العبد. فليس فيك ذرة إلا وتتنعم وتتلذذ بهذه المحبة لله سبحانه وتعالى. ترى نفسك عند كل أمر من محاب الله عز وجل أنت أسبق الخلق إلى هذا الأمر. ولذلك كما يقال المحب يبحث ويقدم أولويات محاب المحبوب. الأولويات أن تحب الله عز وجل فلا يرى في قلبك إلا هو، وإن رؤي في قلبك الرب فلا تسل عن كل جارحة فيك، تنطلق إلى الله سبحانه وتعالى فلا تسبق إلى الله أبدا. ولذلك كان الرضا عن الله سبحانه وتعالى من أعظم العلامات والدلالات على صدق المحبة. وهذا الرضا أيضا لا يكون باللسان، فإن غالب الخلق قد أعلنوا الرضا بينما نرى أن المخالفة واضحة تماما في الصغير والكبير. المخالفة التي هي تنم عن عدم المحبة واضحة رغم ادعاء المحبة. فليست محبة الله عز وجل كلاما يقال، إنما لابد أن تكون فيك فعال، أن تكون محبة الله عز وجل تقربك إلى كل طاعة وتباعدك عن كل معصية. أنت إن صدقت في محبتك لله عز وجل فكل حياتك قد جعلتها لربك سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا في قليل ولا كثير. أنت لله عز وجل خلقت لأن تكون عبدا له، فمستحيل أن يرى في قلبك غيره، بل من أعظم المستحيلات أن تدعي محبة الله عز وجل ثم تعمل لغيره. تعمل لنفسك الغوية، لنفسك الهاوية، لنفسك الشريرة التي تحيل بينك وبين محبة الله عز وجل. تعمل لنفسك التي تعطلك عن السير إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان القرب من الله رفعة، والإقبال على الله عز وجل عزة، وأن تكون قائما بأمر الله سبحانه شرف. فشرفك أن تكون مؤديا لما أمرك، مجتنبا لما نهاك. هذه علامات المحبة. تعصي الإله وتدعي حبا له؟ هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته. إن المحب لمن يحب مطيع. هذه العلامات أن تترجم هذه المحبة، إذ يستحيل أن ترى في أمر الدنيا محبا لشيء لا ينشغل به أبدا. حتى نرى أن من أحب وظيفته أتقنه، حتى في البذة في الهيئة، في العمل، في الدوام، في كل شيء. من أحب شيء كلف به، لا يكون فيه إلا هو. من أحب الدنيا ترى أن حياته لا يتكلم إلا عنها، يتكلم عن ربحها وخسارتها. من أحب النساء ليس له في مجالسه إلا النساء. من أحب الطعام لا يتكلم إلا عن أصناف وألوان الطعام. من أحب التوافه، أي صار تافها، لا ترى في مجالسه إلا التافه من القول. فالقضية هنا ليست مجرد كلام، إنما هي ترجمة لما في قلبك. كم من مدعي، كم من داعي يقول بلسانه. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يشهد إنك لرسوله، والله يعلم إن المنافقين لكاذبون، رغم أنهم قالوا ويقولون ويصرون، ولكن أين القلب؟ أين قلبك مع الله عز وجل؟ ولذلك لا راحة لقلبك إن صدقت في محبة الله عز وجل إلا مع الله. أما سمعتم عن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؟ منهم رجل ذكر الله خاليا، لا أنسى له إلا مع الله، لا لذة ولا هناء تعيش إلا أن يغلق عيناه وأذناه عن البشر حتى ولو لحظة من الزمان. يغلق بابه، يغلق مكانه، يخلو بنفسه، إما في بيت، إما في مسجد، إما في فلاة، يخلو بالله عز وجل. فيترجم هذه المحبة بماذا؟ بشوق إلى الله عز وجل. يتذاكر النعم، يتذاكر ما أعطاه الله عز وجل من نعم جزيلة ومن عطايا لا تعد ولا تحصى. يذكر ذنوبه في حق الله عز وجل، ربما لا تخوفه النار أعظم من مشهد الحياء من الله عز وجل، أن الله سبحانه وتعالى يراه، يراه وهو يعصي بالليل ويعصي بالنهار، يراه وهو مفرط في كل أمر لله عز وجل. تخيلوا لو أن عبدا وقف مع نفسه هذا الموقف وعاصر هذا المشهد وذكر الله خاليا. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فاضت بقطرة واحدة، لا انسكب الدمع ولا انهمر، إنما فاضت بقطرة. تحرك القلب فحز على العين، فالعين أخرجت قطرة من خشية الله عز وجل، إما من بهاء وجلال الملك، إما من عظيم ملكه وسلطانه وعظيم نعامه على خلقه وعباده، وإما من ذنوبه. ففاضت عيناه. رضيت بالله ربا، أن ترضى عن الله عز وجل. وهذا كلام حسن وبكاء حسن وشعور حسن، ولكن من أعظم علامات الرضا أن تكون وقافا عند كل أمر أمره الله عز وجل. هذه العلامة وهذه الدلالة، وفيها يتنافس المتنافسون، فيها أهل السبق، ليس مجرد شجون في القلب، لا، إنما هي أعمال تؤدى وطاعات تقرب إلى الله عز وجل. أين منزلك من الطاعات؟ أين منزلك من أمر الله عز وجل؟ وأين منزلك من نهي الله سبحانه؟ كم أنت غافل، كم أنت لاهي، تسمع نداء الله عز وجل في الليل والنهار والقرآن يتلى: يا أيها الذين آمنوا والأمر كذا وكذا وكذا، يا أيها الذين آمنوا والأمر كذا وكذا، فيه اجتناب أو أمر. كم من نداء يقرع سمعك وقلبك لاه الغافل ثم تدعي محبة الله عز وجل. كم من معاص وذنوب فيها من الوعيد تقرع الأسماع، تهتز لها القلوب، ربما تبكي حينما تسمع هذا الوعيد من الله عز وجل. وعلى الرغم من هذا ما زلت قائما على التفريط في الطاعة، وما زلت قائما على المعاصي والذنوب. ربما قلة المعين على إتيان الطاعة وكثرة المعين على المعاصي، ولكن والله الذي لا إله غيره ستموت وحدك وتسأل وحدك وتسحب وتجر وتقف بين يدي الله وحدك وتدخل الجنة أو النار وحدك. قف أمام قلبك وأمام جوارحك، كم من طاعات قربتها لله عز وجل على الرغم من ثقلها في أول الأمر. إن الآلة لا تدور مرة واحدة إلا إذا سلمت من البداية، ولكن لو علها الصدأ بذنوب أو معاصي تحتاج إلى مزيد دوران، تحتاج إلى أن تأطر قلبك أطرا على الطاعات، تحتاج إلى أن تبعد قلبك بعدا عن المعاصي والمنهيات وتصبر على هذا. ترى أن الطاعة غصة، وعلى الرغم من هذا تؤديها قهرا. ترى أن النفس تتوق للمعصية وتشتاق وتطلبها وتريد، ولكنك تمنعها منعا. يصعب عليك الأمر في البداية، ولكن محبة الله عز وجل تعظم القوة في القلب حتى تدفع الجوارح لإتيان الطاعة وترك المعصية. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا. محمد صلى الله عليه وسلم جعل الله عليه الولاء والبراء، جعله علامة على المحبة والبغض. إن صدقت في محبتك لله عز وجل فلابد أن تتابع نبيك في سيره إلى الله، إذ يستحيل أن يسير عبد في طريق بلا معرفة المداخل والمخارج. أعلم الخلق بالله هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي يبصرك بالطريق هو نبيك صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال الحسن هذه آية المحبة، آية الادعاء. ادعى أقوام محبة النبي صلى الله عليه وسلم، عند هذه رسبوا. إذ علامات المحبة أن يمتلئ قلبك بحب الله عز وجل وبمن أحب ربك سبحانه وتعالى، ثم متابعة هذا النبي صلى الله عليه وسلم في القليل والكثير. لما؟ لأن الله عز وجل أرشد الخلائق جميعا، وإن تطيعوه تهتدوا. فلا هداية ولا سبيل لرشاد إلا خلف محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه الهداية إرشاد، بيان، متابعة لا تكون إلا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت أعظم آية، حتى قال اليهود لو نزلت علينا هذه الآية معاشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذ بالله عز وجل بشر أهل الأرض أن الدين تم وكمل، وأن الله سبحانه وتعالى أغلق باب التجديد، فلا وحي بعد محمد صلى الله عليه وسلم ولا نبي بعده. ومن ثم هدأت النفوس واستقرت على أمر واحد، على طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب، قد تحدث في النفوس خلل ويعتريها اضطراب، فإذا بالنفس ترى أنها عاجزة أن تقيم أمرا لله عز وجل أو متابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. والناس ينقسمون إلى فريقين أو قسمين. الفريق الأول يرفض بالكلية، لا أقيم هذا الأمر. والفريق الثاني يتأول. وأول من بدأ بالتأويل إبليس، لما أمره الله عز وجل أن يسجد لآدم قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فقاس المسألة، كيف يسجد النار الذي هو أعلى وأفضل من الطين؟ بل المعقول أن الطين بخسته وثقله يسجد للنار بالمقاييس، فكانت بهذه المعصية غواية وضلالة وصار رجيما إلى يوم القيامة، رغم أنها معصية، أمر بسيط ولكنه استعمل المقاييس مع أمر الله عز وجل. إذ أمر الله سبحانه وتعالى التسليم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال العلماء ثلاثة منازل. المنزل الأول التحكيم، وهذا قد يفعله العالم والجاهل، البر والفاجر، التحكيم. نعم رضينا بأمر الله عز وجل، ولكن قد يكون في القلب شيء وقد تتغير النفوس، ولكن رضينا حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، رفع الحرج. طالما أن هذا أمر الله وأمر الرسول فلا حرج في النفس قط. إذ أنا رضيت عن الله عز وجل ربا وعن نبيه رسولا، فما جاء به الله والرسول رضيت. ولكن قد يكون الرضا فيه بعض الشيء، أشعر ببعض الألم، لو كان كذا لكان كذا، رضا. المنزلة الثالثة ويسلموا، التسليم المطلق لأمر الله عز وجل ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ويسلموا تسليما. ولذلك تميز الجيل الأول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالتسليم المطلق. يأتي أمر الله عز وجل فيحمل على أجمل مراده وعلى ما وافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومراده دون تردد، عظم أم قل. بعض النفوس قد يكون فيها علة كما فعل ذو الخويصرة ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم عام رجوعه من حنين وأعطى أقواما وترك آخرين، أعطى من أعطى لأنهم كانوا حديث عهد بكفر. فإذا بذو الخويصرة قال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، اعدل يا محمد. اعتراض، وهنا موطن تشريع، وما ينطق عن الهوى، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما قاله هو بأمر من الله سبحانه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يعدل إذا لم أعدل؟ من يعدل؟ ألا تأمنوني وأنا أمير من في السماء؟ ربنا عز وجل أمنني على أن آتيكم بالوحي من عندي، فلا تأمنوني على شاة وبعير. انتفض عمر رضي الله عنه وقال: دعني أضرب عنقه. قال: لا لا، يخرج من ضئضئ هذا أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، اعتراضات على أصول بل ربما القرآن. كم سمعنا عن بعض من ينتسب للعلم يقول: كيف أطبق هذه الآية للذكر مثل حظ الأنثيين؟ أيعقل أن أجعل ابنتي التي خرجت من كلية الآداب تتسامى أو تتعادل مع بواب العمارة؟ هذا أمر غير مقبول. كم من آراء ومقاييس ضرب بها الشرع، إذ الأصل في المؤمن ويسلم تسليما. بل كم من معترض على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع البعض حديث الذباب وهو في الصحيحين: إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، يعني لا يدعه بطرف جناح فقط، فليغمسه فإنه يقدم أحد جناحيه، في أحدهما الداء وفي الآخر الدواء، يغمسه حتى تعادل المرض بالعلاج. قال: كيف هذا والطب الحديث؟ يقول: كيد وكيد. إذا جاءك الأمر من عند الله عز وجل فلا بد من التسليم. إذا جاءك الأمر من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ثبت وصح وتلقته الأمة بالقبول، فليس لك إلا التسليم المطلق إن أردت أن تنجو من عدم الرضا. ذاق طعم الإيمان، والله الذي لا إله غيره لا ألذ للقلب ولا للبدن من أن تسلم لربك ونبيك تسليما مطلق. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الأحباب، والله الذي لا إله غيره لا يحرك هذا الرضا إلا المحبة، إلا المحبة، ولا تحرك هذه المحبة إلا أن تخلو بنفسك وأن تهيج قلبك وأن تنظر في تعدد نعم الله عز وجل عليك. لو نظرت في نفسك ونظرت حولك ترى نعما لا تعد ولا تحصى، وأنت غافل وأنت عاجز أن تقرب لنفسك نعمة. والله الذي لا إله غيره لو سلب الله عز وجل منك نعمة، لو اجتمع أهل الأرض بعد السلب أن يقربوها لك لعجزوا. أنت ضعيف، أنت عاجز، لولا ربك أقامك ما قمت، لولا أن الله عز وجل أصح بدنك لكنت عليل، لولا أن الله هداك ما اهتديت. أنت فقير، أنت ضعيف، أنت لا حول لك ولا قوة، إن قعدت فلن يقيمك أحد. أصول يجب أن نتعلمها، تعلمها صغار الصحابة لما كان ابن عباس ردف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات أصول في سيرك إلى الله عز وجل حتى تذق طعم الإيمان. ليس مجرد ادعاءات، ليس مجرد أنك تشعر بسرور نفسي أو بنشوة إيمانية أو تهتز طربا عند سماع آية أو تشعر بقشعريرة عند موعظة، كل هذا قد يكون كذبا. ما بقي في قلبك؟ ماذا على جوارحك؟ فيما أنت تسير؟ إلى أين تتقدم؟ إلى ربك أم أنك ترجع إلى الخلف؟ عند الموعظة ما شاء الله، بعد الموعظة كل شيء كما كان، التقصير، التفريط، الذنوب، المعاصي، هي هذا كذب، كذب. يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، أن يكون اعتمادك الكلي على الله فقط. من الخلق؟ من البشر؟ ضعاف مثلك، بل قد يكون أضعف منك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد قدره الله لك وأراده إياك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد قدره الله عليك. أنت تسير في قدر الله، أنت عاجز، أنت لا حول لك ولا قوة، الذي يدبر أمرك الله. ومن ثم من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. كم من نعم كثيرة أعطاها الله عز وجل لعباده، فإن سلب منهم بعض هذه النعم ليبتليهم وليرى شكرهم ورضاهم. فإذا بسلب نعمة، نعمة واحدة من جمل النعم، ينقلب العبد على وجهه. ولذلك كيف نتعامل مع هذه النفس، مع هذه النفس الدنية التي تردينا؟ نعم قد يحدث في قلبك بعض الشيء، ولكن سل أهل الفضل كيف يحركون قلبك. ابن الديلمي قال: وقع في قلبي شيء من القدر كاد أن يهلكني. قال: فلقيت ابن مسعود فقلت له: وقع في قلبي شيء من القدر كاد أن يهلكني. وسأل علي وسأل أبي بن كعب فقال جميعا. قال علي رضي الله عنه: اعلم أن الله لو عذب أهل سماواتي وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، إذ هم خلقه جميعا، والمالك لا يسأل عن ملكه فيما يتصرف به، فكيف وهو الإله الحكيم العليم العدل الذي لا يكون في فعله إلا العدل المطلق والحكمة التامة. إن عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم له، وإن رحمهم لكانت رحمته أوسع من أعمالهم. فذهب ما في قلب ابن الديلمي. أقدار تمضي. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حنين وعظم العطية لمسلمة الفتح لكبار قريش، لأن دخولهم في الإسلام نعمة وتأليفهم على الإسلام منة، فعظم لهم العطية، أعطى أبا سفيان كذا وأعطى عيينة بن حصن الفزاري كذا، أعطاهم كثيرا. فوجدت الأمصار كأن شيئا وقع في نفوس البعض، حتى قالوا فيما بينهم: انظروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتألف قومه وما زالت سيوفنا تقطر من دمائهم. نما الخبر حتى وصل إلى سيدهم سعد بن عبادة، فأسرع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، مقالة قالها سفهاؤنا وما أنكرها كبراؤنا سمعوها أيضا. قال وماذا قالوا؟ قال قالوا انظروا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتألف قومه ويعطيهم ولا يعطينا، كأنهم أحسوا أن حنينك لأهلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجمع لي قومك، فجمعهم في سقيفة في مكان، ثم دخل عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قال يا معشر الأنصار مقالة وجدتم علي فيها، تشعرون بشيء في نفوسكم منها، مقالة وجدتم علي فيها، قلتم كذا وكذا. يا معشر الأنصار ألم آتكم ضلالا؟ هنا بعض النعم قد تغيب، بل قد تكون من أصول النعم، قد ترى فيك من نعم الله عز وجل العظيم وتمقت ربك بسلب القليل. فيك نعم لا تعد ولا تحصى ولكنها تغيب عن قلبك. يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، ولم أتكم عالة فأغناكم الله بي، ولم أتكم متفرقين فجمعكم الله بي. سكتوا. قال ما لكم لا تجيبون؟ ألا قلتم جئتنا طريضا فآويناك، فقيرا فأغنيناك، كذا وكذا؟ قالوا بل المن لله ورسوله. ثم أوقفهم قال يا معشر الأنصار أتنقمون علي في لعاعة من الدنيا تألفت بها قومي على الإسلام وتركتكم لله ورسوله؟ بكوا حتى أفضلت لحاهم وقالوا بل المن لله ورسوله. قال يا معشر الأنصار أما تحبون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتعودون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ أين عقولكم؟ ألفتهم بشياه وأغنام تافه من الدنيا وأنتم معكم رسول الله. ثم قال لهم والله لولا الهجرة لكنت امرؤ من الأنصار، لكنت امرؤ من الأنصار. أيها الأحباب، كم من اعتراضات، كم من ضرب السنة بالسنة، وضرب للسنة بالقرآن، وضرب للقرآن بالسنة في زمن فتن قل فيه العلم وعظم فيه الجهل. في آخر الزمان يرفع العلم ويكثر الجهل حتى لا يبقى إلا رؤوس جهال سئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ثم ما هو هذا العامي المسكين؟ ماذا يفعل؟ أتدرون ماذا يفعل؟ يفعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون فتن كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مسلما ويمسي كافرا يتردد، إما كفر إما إيمان، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يتردد، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. ولكن كما في الحديث الآخر يأتي على الناس زمان القابض، إذن سيكون قلة ممن يعرفون الحق ويتمسكون به، فكن أنت من هؤلاء القلة القابض على دينه كالقابض على الجمر، جمرة من نار في يدك يسقط اللحم وينز الماء وتحترق الأصابع وأنت قابض لعلمك أنك إن تركت الجمر سيحترق البدن، سيحترق البدن كله. أيها الأحباب، نحتاج إلى وقفة مع النفس. لا تنظر إلى كلامك ولا إلى كل ما تسمع، انظر لسيرك إلى ربك. هل تسير؟ هل تمضي؟ هل أنت على الطريق؟ ها هل ربك راض عنك فتقوم الليل وتتلذذ بالمناجات بين يديك، أم أنك جيفة بالليل قرطب بالنهار؟ بالنهار تسعى وتلعب، وبالليل ترقد وتنام، حياتك هكذا. هذه حياة التافهين، حياة من علم أن هناك جنة وأن هناك نار لا يشعر بلذة غمض قط. قلبه يرتعد، قلبه يرتعد، وعقله ينبئ إلى أمر عظيم. الجنة أمامه والنار أمامك، اعمل لهما. أسأل الله الملك الكريم الجواد أن يبصرنا بديننا. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل.
الصراح واستباح كل خدر، ليس في الأمر مزاح، فاستحال الصبح ليلا لم يعد فيه صباح،
والفتى ما زال يرفو
لم يفد فيه الصياح،
راقد ما زال لم ينهض
ولا منه براح، ليته رحى فبعض لا سراح وأراح، إنما حي ولكن داعبت فيه القداح، لا يرى في الجرح بأسا تشتكي منه الجراح، سادر في غيه ما دار في الخلد فلاح،
مولئت أذنيه لهوا
دندنت فيها صباح،
وبعينيه سؤال
هل على الحب جناح، قلبه صراخ راب الهوى فيه اجتياح، همه الدنيا فإن جاءت فقد جاء النجاح.